العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى لبس الحرير بالنسبة إلى المرأة، بالنسبة إلى ملابس أو ثوبي الإحرام. يقول الأعلام: يوجد قولان في المسألة بالنسبة إلى أن المرأة هل يصح لها أن تلبس الحرير وهي محرمة، أو لا يصح لها أن تلبس الحرير وهي محرمة. قولان في المسألة. القول الأول يقول بجواز أن تلبس المرأة الحرير وهي محرمة، وقد ذهب إلى هذا القول بالجواز الشيخ المفيد والعلامة والحلي في السرائر والمتأخرين، ذهبوا إلى هذا القول. كما أن المرأة يصح لها أن تلبس الحرير في الصلاة، إذن يصح لها أن تلبس الحرير في الحج. فكما لا دليل على المنع من جواز اللبس، لبس الحرير في باب الصلاة، كذلك لا دليل على المنع بالنسبة إلى لبس الحرير في باب الإحرام والحج. هذا يا قول
الأول.
القول الثاني، القول الثاني ذهب إلى عدم الجواز، بمعنى أن المرأة لا يصح لها أن تقوم بلبس الحرير وهي محرمة. ليروح الذهن إلى قضية الزينة. الزينة أمر آخر، الزينة أمر آخر. أن الإنسان في باب الحج عندما يحرم إحدى المحرمات أن لا يلبس أو يرتدي شيئا يكون عرفا زينة. كلامنا مو هنا أخوان، كلامنا مو بالزينة. لا، المرأة حتى لو سترت الحرير الذي تلبسه تحت ملابسها، يعني لا يراه الآخرون، مع ذلك يكون الحكم هو عدم الجواز. وقد ذهب إلى عدم الجواز السيد المرتضى والشيخ الصدوق والمحقق الحلي. ومستند المانعين وغير المجوزين هو رواية العيس. نذهب إلى الكتاب أخوان. وأما إن المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة إحرامها، فلصحيح العيس بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. إذن هاي الرواية تدل على ماذا؟
عدم الجواز،
على عدم الجواز والمنع. فإذن الدليل على المنع، المصنف حفظه الله ما ذكر دليل الجواز وروايات الجواز، ولكن لنقف على الروايات، أو رواية واحدة دلت على ماذا؟ دلت على الجواز، باعتبار أن المسألة محل خلاف بين الفقهاء. صحيحة يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها، أو نقرأها إخبار، تلبس عليها وتلبس الحرير والخز والديباج. وصريحة أنه قضية الحرير. فقال سلام الله تعالى عليه: نعم لا بأس به. يعني شنو لا بأس؟
جواز.
يجوز.
يجوز.
زين، هاي الرواية تقول بمن؟
بالجواز.
ورواية العيص
بعدم الجواز.
تصدى الأعلام للجمع ما بين هاتين الروايتين. الجمع الأول أن نقول أن الرواية المجوزة تدل على لبس الحرير فوق الإزار، فوق الإزار، لا أنه من ثوبي الإحرام. ألم نقل بالأمس أن المحرم يجوز له أن يضع بطانية على هنا شي يقول صاحب هذا الجمع؟ يقول الأصل هو المنع، وأما الجواز مو بمعنى أنها ارتدت ماذا؟
الحرير.
الحرير، وإنما وضعته مثلا الحرير من باب البرد، فإذا هي بعد يصدق أنها لبست الحرير؟
لا.
ها؟
لا.
ها شيخنا؟
لا 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 لا
يصدق له ما يصدق.
يصدق يصدق بس يصدق.
ها؟ وضعته على متنها.
شو لا يصدق؟
لا يصدق.
لا يصدق.
لا يصدق.
ها؟ هذا وجه للجمع.
جمعي.
هسا أنت تكون تنقل كلامك مو هنا. قول هذا جمع لعله تبرعي. لا دليل عليه، وإنما نحتاج إلى وجود قراءة صحيحة على الجمع. صبرا.
أقول ماكو مخصص للحرير، كل أي قماش بطانية أو أي شيء.
أي بعد.
على من ما يجوز.
أحسنت، ومنه الحرير.
من ضمن الحرير.
خلاص هو هذا صاحب هذا الجمع. ذهب إلى هذا. الشيخ الطوسي لديه جمع آخر، يقول إن الروايات المجوزة بالنسبة إلى الحرير جوزت بالحرير المخلوط
صناعي،
والروايات المانعة منعت من الحرير الخالص. فإذا الروايات التي دلت على المنع منع لبس الحرير، يا حرير
طبيعي
الخالص، وأما الروايات المجوزة جوزت الحرير
المخلوط.
المخلوط. هذا الجمع من تصدى له؟
شيخ طوسي.
صاحب الجواهر لديه جمع آخر للتعارض ما بين هذه الطوائف من الروايات، يقول الروايات المجوزة أليست صريحة؟ ها؟
نعم.
والروايات المانعة
مضمرة؟
لا، ظاهرة.
ظاهرة ظاهرة.
وعندنا قاعدة في علم الأصول، إذا كان هناك ظاهر وتوجد هناك رواية صريحة، فالرواية الصريحة تصلح أن تكون قرينة على أن نتصرف بظهور الرواية الظاهرة. الرواية المانعة ألم نقل أنها تدل على الحرمة؟ هاي الحرمة يقول صاحب الجواهر نؤولها من الحرمة إلى الكراهة. ما هو دليلك على الكراهة؟ يقول الرواية الصريحة المجوزة. هذا جمع علمي. هذا الجمع شنو؟
علمي.
علمي حسب الضوابط، حسب القواعد. أما الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي، ذاك جمع ليس جمعا علميا. النتيجة أنه بالنسبة إلى رأي المصنف يذهب إلى عدم الجواز، أما صاحب الجواهر يذهب إلى من؟ إلى الكراهة. زين، يقول وأما إن المرأة لا يجوز لها، بعد هذا قرينا. نأتي إلى الفتوى الأخيرة، وهي الطهارة من الحدث ومن الخبث بالنسبة إلى المحرم. الإنسان أين يحرم يا أخوان؟ من المواقيت. يحرم من المواقيت. وإذا قلنا أن الميقات مسجد، أن الميقات مسجد كما هو مسجد مثلا الشجرة، فإذا هذا المسجد قولوا يا أخوان بعد الإنسان إذا كان محدثا بالحدث الأكبر بالحدث الأصغر، إذا كان ثوبه نجسا، إذا كان بدنه نجسا، يعني حدثه خبث، هذا يحتاج إلى بحث لو ما يحتاج. الفتوى 13 حول هذا. يقول المصنف: بالنسبة إلى الإنسان المحرم إذا أراد أن يعقد إحرامه، يعني وصل إلى مسجد الشجرة، يقول المصنف وغير المصنف: لا يشترط في المحرم أن يكون على طهارة من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، لأننا قلنا سابقا أن الحائض برواية سابقة، مو قال الإمام تستثفر وكذا إلى آخر الرواية، إذن الحائض تقدر تعقد الإحرام لو ما تقدر؟ إذن هل يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأكبر؟ لا يشترط الطهارة من الحدث الأكبر. ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك سنقرأها، وهي موثقة يونس. أو نقول إذا ما قبلت موثقة يونس، الآن نسأل، نقول المرأة أو المكلف شك أنه هل تشترط الطهارة في الإحرام أو لا تشترط الطهارة في الإحرام، أليس هذا شك في تكليف زائد فيكون مجرى لأصالة
البراءة؟
روحونا أخوان إلى صفحة 446، هناك موثقة يونس بن يعقوب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض بعد هذا يا حدث أكبر تريد ماذا؟ قال تغتسل، إلى آخر الكلام. إذن جوز الإمام لو ما جوزه مع أنها بالحدث ماذا؟ زين، بعد أنت ومن باب أولى الحدث الأصغر، إذن لا يشترط في الإحرام أن يكون، قولوا ياي، طاهرا طيب. من الحدث الأكبر والأصغر. تعالوا معنا إلى الخبث.
ليش ما نقول خصوصي؟
يعني النجاسة، النجاسة قطرة دم، بول، غيره. هنا عندنا إنسان محرم، والإنسان المحرم بدنه وثوباء الإحرام، نريد أن نبحث بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى ثوب المصلي، وبالنسبة إلى طهارة ماذا؟ بدن المصلي. بالنسبة إلى ثوبي الإحرام فحالهما حال ثوبي الصلاة، فكما يشترط في ثوب المصلي الطهارة من الخبث، كذلك يشترط في ثوبي الإحرام الطهارة من الخبث. ما هو دليلك؟ دليلنا صحيحة حريز في صفحة 448. ماذا قال الإمام سلام الله تعالى عليه؟ كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. يعني شنو؟ يعني الأحكام الموجودة في ثوب المصلي بعينها أحكام بالنسبة إلى ثوب أو ثوبي المحرم. وأما بالنسبة إلى بدن المصلي، بدنه هسه الثوبين خنتين من عتق، تعال إلى بدن المصلي بالنسبة، عفوا، بدن المحرم بالنسبة إلى بدن المحرم، بدنه ها، نقول الطهارة من الحدث بالنسبة إلى بدن المحرم تكون شرطا لا بالإحرام، وإنما بالنسبة إلى الطواف وإلى ركعتي الطواف. أما ما زاد على الطواف وعلى ركعتي الطواف من سعي من تقصير، فهنا لا دليل على اشتراط طهارة بدن المحرم من الخبث في غير الطواف وركعتي الطواف. أما ما زاده لا دليل على اشتراط الطهارة. زين، يكفي لا دليل شيخ سيدنا؟
نجر البراءة.
ها؟ ليش؟
لأن يوجد احتمال
اشتراط الطهارة طهارة بدن المصلي. فإذا نتمسك بمن؟ نتمسك بأصالة البراءة. إذا لا تشترط طهارة بدن المصلي المحرم إلا في الطواف وركعتي. نقرأ الفتوى إخوان. وأما عدم اشتراط الطهارة من الحدث فللبراءة بعد عدم الدليل. بل الدليل على عدم الاعتبار موجود كموثقة من
يونس.
بعد انت علق فضلا عن الحدث الأصغر لأن رواية يونس بلحاظ من أحسنت. وأما اعتبارها الطهارة من الخبث في ثوبي الإحرام فلما تقدم من صحيح حريز الدال على ماذا؟ على اعتبار الطهارة من الخبث بإطلاقه على اعتباره على اعتبار الطهارة فيهما. يعني عندما قال بالنسبة إلى ثوبي المصلي بإطلاقه يدل على ماذا؟ على الطهارة في ثوبي المحرم. المحرم يا سيدنا ألا يصدق عليه وهو في الصلاة من ناحية ثوبي أنه مصلي؟ ها؟ يصدق لما يصدق؟ إذن يشترط في ثوبيه ماذا؟ ولذلك المصنف إيش قال؟ بإطلاقه. يعني صحيح حريز بإطلاقه يدل على ماذا؟ زين. وأما البدن فتعتبر طهارته من الخبث مطلقا. يقول لا، في خصوص حالة الطواف وصلاة الطواف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. زين، ما زاد على الطواف وركعتيه تجري البراءة من شرطية الطهارة فيه بعد عدم الدليل على اعتبار الطهارة في البدن على ما زاد من طهارة البدن بالنسبة إلى الطواف وركعتيه. فكرة صارت واضحة؟ زين.
بالنسبة للحائض مو خصوصية، ما نقدر نسريها إلا الحدث الإحرام
من باب أولى. زين، نأتي إلى الطواف يا أخوان. انتهينا من عمل العمرة الأول وهو الإحرام بشقوقه، النية ولبس ثوبي الإحرام والتلبية وباقي الأحكام المتعلقة بالإحرام. إذن الآن الحاج أصبح ماذا؟ محرما. زين، إذا ترجعون إلى صفحة هاي ما جاي يذكرون نبيها أخوان كيفية الإحرام، الفتاوى اللي مذكورة هناك، هناك فتاوى والمصنف يستدل على كل فتوى على كلام قد تقدم سابقا. الآن نأتي إلى الطواف. في الطواف يقول يعتبر في الطواف مضافا إلى النية الطهارة من الحدث بقسميه إلى آخر الكلام. نأتي إلى الفتوى الأولى في صفحة 450. البحث حول النية، وقلنا أن النية هي عبارة عن القصد، ولكن وقع الكلام أننا نقصد ماذا؟ هل نقصد عنوان الطواف مثل ما نقصد عنوان الصلاة؟ لو نقصد فعل الطواف اللي هو الأشواط السبعة، إذن هنا لابد أن نحدد. أنت عندما تكون محرما ووصلت إلى مكة المباركة فهنا وأنت قبل أن تطوف لابد ماذا؟ أن تنوي. ففي الكعبة المشرفة قبل أن تبدأ بالطواف لابد لك أن تنوي قبل أن تحاذي الحجر الأسود. فشنو نيتك؟ نيتك عنوان الطواف؟ لو نيتك فعل الطواف اللي هي الأشواط السبعة، إذن هنا كذلك نقول الذي يحدد العنوان أو الذي يحدد الفعل يعني الطواف الواقعي، الطواف الواقعي هو عبارة عن من؟ عن أشواط سبعة. عندما نراجع الأدلة الدالة على لزوم وعلى وجوب الطواف فإنها دلت على ماذا؟ فإنها دلت على أننا لابد أن نقصد نية فعل الطواف، يعني الأمر الواقعي الفعلي للطواف اللي هي الأشواط السبعة. إذن بعد ما راح نقصد شنو؟ لا نقصد العنوان. إلى هنا إلى هنا قد تقدم سابقا أكو شيء جديد بالنسبة إلى العنوان والفعل؟ ها؟ لا جديد، هذا الكلام قد تقدم عندما نوينا الإحرام. زين، وقلنا هذا تابع للدليل. دليل الصلاة دل على أننا لابد أن نقصد العنوان، دليل الوضوء دل على أنه لابد أن نقصد الأفعال، دليل الصيام دل على أن إذن حسب الدليل. الآن الشيء الجديد الذي يطرحه المصنف الآن وأنا ذكرت سابقا يا أخوة أن بحث النية، وإحنا كطلبة علوم دينية إيش قد راح يواجهنا هذا البحث؟
كل عبادات.
ها؟
كل عبادات.
كل ما تأتي إلى فعل عبادي يأتي إليك بحث ماذا؟ بحث النية. زين، إذن يحتاج نسوي له ملف لو ما يحتاج؟
نعم.
بعد حتى مو يوميا نكرره. هسه باكر أنت هم تصدى للتدريس البحث الخارج المرجعية للمدرسة أخو عندك ملف اسمه ملف ماذا؟ ملف النية. الآن إلى هنا ذكرنا سابقا لابد من النية وذكرنا الدليل عليها وهذا قد تقدم، وذكرنا سابقا أننا ننوي قصد الفعل لو ننوي قصد العنوان، هذا هم تقدم. يأتي السؤال الجديد الآن اليوم، أنت لماذا تنوي؟ تقول بداعي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه فعل عبادي. أنت لماذا تتقرب به إلى الله؟ لأنه فعل عبادي، والفعل العبادي كما هو معلوم عندنا يشترط فيه قصد القربة. إذن يأتي السؤال الجديد الآن، وهذا السؤال جدا مهم، والمصنف جزاه الله خير الجزاء بحثه مفصلا هنا في هذا المورد. شيخ حميد، شنو الدليل على عبادية الطواف؟ وهم يجيك واحد مثلا الصعود من السرداب إلى السطح هذا فعل عبادي، النزول فعل عبادي، يعني غير لابد أن يأتي إلينا دليل ويحدد لنا عبادية العبادي؟ نحتاج لو ما نحتاج؟ نحتاج بلا ريب، نحتاج إلى تحديد عبادية العبادي، بمعنى أننا إذا حددنا أنه عبادة إذن نذهب إلى من؟ نذهب إلى قصد التقرب. بس إحنا نحتاج، وهذه مسألة جدا مهمة، نحتاج أن نحدد أن هذا فعل عبادي وهذا فعل توصلي وهذا فعل قربي وذاك ليس الفعل قربي، هذا الفعل بداعي البعث والتحريك من الله سبحانه وتعالى، هذا بداعي الفعل والتحريك من العقل مثلا، هذا بداعي الفعل والتحريك رياء مثلا. إذن كيف نحدد عبادية العبادي؟ المصنف يقول عندنا دليلان على تحديد عبادية الطواف. الدليل الأول، الدليل الأول هو عبارة عن الارتكاز الموجود في أذهان المتشرعة، وهذا الارتكاز ارتكاز موجود عند المتشرعة، فمن هنا نسأل المتشرعة المعاصرين لنا: يا أيها المتشرعة، لماذا تبنون على عبادية الطواف؟ يقولون لأننا وجدنا المتشرع الذين قبلنا بنوا على عبادية الطواف، فهنا طبقة عن طبقة إلى أن نصل إلى عصر المعصومين سلام الله تعالى عليهم. فإذا نجد أن هذا الارتكاز الذي حصل عند المتشرعة المعاصرين للمعصومين عليهم السلام يتبين منين ماخذين هذا الارتكاز؟ من المعصوم. إذن هنا منشأ الارتكاز، منشأ الارتكاز موجود عند المتشرعة الموجودين في عصر المعصوم، ونشأ هذا الارتكاز من مجمل ما ذكره المعصوم. فإذا من يعيش قريبا من المعصوم بعد يعرف أن المعصوم يتعامل مع الطواف معاملة الفعل العبادي لو الفعل التوصلي، واضح أنه يتعامل معه معاملة الفعل العبادي. هنا نقول هذا الارتكاز، هذا الارتكاز بعد إذا جاءت إلينا رواية، يا هل أقوى الرواية لو الارتكاز؟ ونعبر بتعبير أدق كما ذكر بعض الأعلام، يقول يقول إن الروايات تحكي وتكشف عن وجود الارتكاز. فإذا وظيفة الروايات تأسيس لو كشف؟
كشف.
واضح؟ فإذا الروايات حاكية عما هو موجود عند المتشرعة، وما هو موجود عند المتشرعة ما هو؟ أن الطواف فعل عبادي. إذن الرواية، إذن والارتكاز رواية معمول بها، لا يوجد بها ظهور، لا نحتاج إلى سند، لا نحتاج إلى أي شيء آخر، بعد هو ارتكاز، والارتكاز بلا ريب يدل على أن الأمر أصبح ماذا؟ واضحا. وهذا الوضوح، وهذا الوضوح تأتي الروايات وتكشف لنا عن هذا الوضوح. فإذا هنا نقول دليلنا الأول على عبادية العبادة بالنسبة إلى الطواف هو ماذا؟ هو الارتكاز. هذا يا دليل
الأول.
الدليل الثاني، نقول ما عندنا شيء جديد. الحج، الحج بصورة عامة منين مكون؟ من عمرة ومن حج، أفعال الحج. بالنسبة إلى الطواف، عفنا من العمرة هسه، بالنسبة إلى الطواف أليس جزءا من الحج؟
نعم.
زين، احنا أول ما دخلنا ببحثنا مو قلنا أنه بالنسبة إلى الحج فعل عبادي؟ شنو الدليل على العبادية؟ الإسلام بني على خمس، إذن يتبين أنه بالنسبة إلى نفس الحج فعل عبادي. فإذا إذا كان المركب فعل عبادي، فإذا أجزاء عبادية لمو عبادية؟ أجزاؤه كذلك ماذا تكون؟ عبادية. إذن هنا نقول بالنسبة إذا بني الإسلام على شيء فهو لا يبنى على شيء غير ماذا؟ غير عبادي. إذن الطواف ماذا يكون؟ يكون فعلا عباديا. قدرت أوضح الفكرة؟ أخوان هذا هواي مهمة، أنه بالنسبة إلى تحديد عبادية العبادي. خلي نقرأ هذا المقدار وأكو شيء راح نذكره من العبارة. يقول أما اعتبار النية بمعنى قصد الطواف بداعي التقرب فلأن ذلك لازم عباديته. شنو الجديد الموجود هنا عما تقدم؟
العبادية.
بس ثبت لنا العبادية. يقول أما كيف نثبت عباديته؟ ذلك إما، هذا الدليل الأول، بارتكاز المتشرعة المتوارث هذا الارتكاز يدا بيد عن المعصوم عليه السلام، هذا يا دليل. أو لأن الحج ليس إلا عبارة عن مجموع الأجزاء التي أحدها الطواف، وحيث أنه الحج عبادي لأنه مما بني عليه الإسلام كما في الحديث الشريف، ولا يحتمل بناء أو بناء على الإسلام، بناء على الإسلام على أمر أن يبنى على أمر غير عبادي. فيلزم كون الطواف عباديا ماذا؟ فكما أن المركب عبادي فتكون الأجزاء كذلك ماذا؟
عبادية.
نأتي إلى الفتوى الثانية. الفتوى الثانية يا أخوان، كلامنا لا كان ولا زال في باب الطواف. الطواف يشترط فيه الطهارة من الحدثين. أنت بعد روح للصلاة من تقول طواف يعني شو تقول؟ يشترط في الطواف الطهارة من الأكبر والأصغر، فكما تكون الطهارة من الحدثين هذه الطهارة لمن؟ للبدني. ها، إذن البدن أن يكون خاليا من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، كذلك الثوبان لا بد أن يكونا طاهرين. إذن كلامنا يكون بلحاظ الثوبين، وقد تقدم اشترطنا في الطواف وركعتيه طهارة الثوبين، هذا بعد يحتاج شيء جديد لو تقدمه. إذن فكما يشترط الطهارة من الحدث يشترط الطهارة من ين؟ فحاله حال من؟ حال الصلاة. هنا بالنسبة إلى شوية توقف، عفنا من الثوبين المحرم، تكلمنا حوله لو ما تكلمنا، تعال إلى الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. لا تستغرب شوية، أقوال في المسألة، أقوال. القول الأول، الطهارة من الحدثين شرط في الطواف مطلقا، سواء كان واجبا الطواف أو كان مستحبا، هذا يا قول. القول الثاني يقول الطهارة من الحدثين ليست شرطا مطلقا في الواجب وفي الطواف المستحب، هذا يا قول. القول الثالث التفصيل، إذا كان الطواف واجبا يشترط فيه الطهارة من الحدثين، وإذا كان مستحبا لا تشترط فيه الطهارة من الحدثين. شو المسألة صارت معقدة، مو صحيح شيخ جاسم؟ إذن هنا لابد ماذا؟ لابد أن نحدد أنه تشترط لو ما تشترط. هسه الأقوال صبرون، سوف نأتي إلى ماذا؟ سوف نأتي إلى تفاصيلها. المهم أن نأتي إلى ماذا؟ أن نأتي على ما ذكره المصنف أنه يشترط في الطواف الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. ويقول المصنف مستندنا على اشتراط الطهارة هو صحيح علي بن جعفر. نروح للكتاب يا أخوان. يقول وأما اشتراط الطهارة من الحدث بكلا قسميه فلم ينقل فيه خلاف. وهاي الأقوال شو نسويها؟ اصبر. ويدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن سلام الله تعالى عليه، سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب، هذا أكبر، فذكر، خلوا لي خط تحت ذكر، فذكر وهو في الطواف، قال يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف به، لأنه محدث بمن؟ يوجه السؤال من جديد علي بن جعفر فقيه سلام الله عليه، وسألته عن رجل طافه ثم ذكر أنه على غير وضوء أصغر، قال يقطع طوافه ولا يعتد به، ولا يعتد به. إذن صار عندنا كلام حول الحدث الأصغر والحدث الأكبر. شوية راح أرجع خطوة شرحتها لكم سابقا، بس لأنه علي بن جعفر جابها بالرواية فذكره. إخوان خل أحكي لكم قصة صارت ويانا بالحج. كنا في مكة في العزيزية الشمالية، وبعض المحرمين راحوا للطواف، طواف الحج مو طواف العمرة، لا طواف الحج. يعني بعد هو منين ينطلق لطواف الحج؟ من سكنه. زين، راح طاف وخلص وكملوا أعمالهم وقص وحلوا من العطر والنساء والكذا كلها كملوا. بعد يوم أو يومين شافوا رائحة الماء ليست على ما ينبغي، ماء السكن. سألوا منا وجدوا أن السكنة ماء من بئر، والبئر قريب من كنيف. ها الفكرة واضحة؟ البئر منين؟ قريب من الكنيف. إذن شنو نحكم بطهارة ماء البئر لو بنجاسته؟ ها؟ واضحة الفكرة؟ الآن سألوا وكذا، فلابد أن يعيدون أعمالهم اللي هي أعمال من؟ أعمال مكة، لا أعمال مكة، الطواف والركعتين والسعي وطواف النساء. يشترط الطهارة. زين شيخ محمد، علي بن جعفر سلام الله تعالى عليه قال فذكره، يعني فذكر أنه محدث. أنا جبت مثال للطهارة الخبثية. الآن أنت عمم الكلام لمن؟ للطهارة الحدثية. زين هنا نفس الكلام، ملف إحنا عندنا حول ماذا؟ الشرط الذكري والشرط الواقعي، فلا نعيد. هذا الكلام كله تكلمنا به في إحدى الملفات. هنا بعد إذا ذكر شنو؟ طبعا هذا الكلام والتفصيل بين الشرط الواقع والذكر مذكور في كلمات بعض الأعلام. شنو شرط ذكري لو شرط واقعي؟ ها؟ أحسنت. ليش قال شرط واقعي؟ لأن الإمام مطلقا قال له يعيد، سواء كان عالما، كان ناسيا، كان جاهلا، كان غافلا، مطلقا لا بد من الإعادة. هذا معنى الشرط الواقعي، بمعنى أنه لا بد أن تكون أعمالك مطابقة لمن؟ مطابقة للواقع. إذا كانت مطابقة للواقع في هذه الحالة يكون العمل صحيح، أما إذا تبين أنه خلاف الواقع ولو عن غفلة فيكون العمل ماذا؟ هسه هذول المساكين كانوا عن غفلة ما يدرون، ما يدرون أنه ماء الكنيف جاء إلى ماء البئر. مع ذلك عندما نراجع الفتاوى فتاوى الأعلام فقد حكموا بإعادة ماذا؟ بإعادة الأعمال. هذا المراد من ماذا؟ فذكر. ولذلك الإمام قل الحدث الأكبر قل يعيد كله لا يعتد به، قل الحدث الأصغر هم قل يعيد. زين الإمام قل ناسي، جاهل، كذا، ترك الاستفصال. فإذا مطلقا ماذا؟ مطلقا يعيد. هسه هذه صحيحة علي بن جعفر دلت على بطلان الطواف إذا كان، قل وياي، الأصغر والأكبر. لا بد من الاستئناف لا من البناء. وللأسف هذه الرواية، رواية علي بن جعفر، معارضة برواية زيد الشحم، وهذا ما يأتينا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحد الأخوان